بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي نريد بحثها في مسألتنا. النقطة الثانية هي أنه هل يلزم في التحلل عند الصد في العمر إضافة إلى الهدي، هل يلزم ضم الحلق أو التقصير أو لا يكفي الهدي؟ ذكرنا على أنه هناك رأي نسب للأكثر وهو أنه يكفي الهدي لا يلزم، واستدلنا له بما تقدم. وهناك ثلاثة آراء أخرى. الرأي الثالث الذي كنا نتكلم عنه هو أنه يجب أحد الأمرين، ضم أحد الأمرين، إما الحلق أو التقصير. والمستند في ذلك على ما ذكرنا هو رواية الأم المذكورة في تفسيره، وقرأنا ماذا تلك الرواية، وأنه صلى الله عليه وآله بعدما حلق ساق الهدي وحلق ترحم على المحلقين، ولكنه لم يترحم على المقصرين، فطلب منه أن يترحم على المقصرين فما استجاب بل ترحم على المحلقين. ثم ثالثة طلب منه فترحم على المقصرين، وهذا يدل على أن التقصير يكفي كالحلق، كما أن الحلق يكفي التقصير يكفي ضمه إلى النحر إلى الهادي. هذا ما تقدم بحثنا ماذا محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى. ولأجل هذه الرواية لا يبعد أنه قدس سره أضاف إضافة في بعض الطبعات المتأخرة لمناسك الحج، فإنه في الطبعة القديمة ذكر أن الأحواط ضموا أحد الأمرين، إما الحلق أو التقصير إلى الهادي. حيث إن عبارته أقرأ نص العبارة القديمة ثم العبارة. العبارة القديمة هكذا: المصدود عن العمر يذبح في مكانه ويتحلل به، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه. هكذا جاء في بعض الطبعات القديمة. وهذا الاحتياط يعني بضم أحد الأمرين هو لأجل ما قرأناه في مستندي، ما بيناه في مستندي القول الأول والقول الثاني من الأقوال. ماذا من الأقوال الثلاثة؟ لأنه ذكرنا أنه نقل العامة رواية أنه قصر صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية إضافة الذي نقلناه عن مغني ابن قدامة، ونقلنا أيضا في مستند القول الثاني رواية لحمران ومرسلة المفيد دلت أنه حلق. فبما أنه يوجد قول ورواية ولو غير معتبرة فالاحتياط ماذا؟ الاستحبابي. الاحتياط الاستحبابي، احتياط الاستحبابي سمع الوجوبي أو الاستحبابي مو مهم، هذا شيء وجيه زين جيد. هذا في الطلعة القديمة، لكن الإضافة التي حصلت هي أنه تفصيل بين ما إذا ساق الهادي فالأحوط أن يحلق خصوص الحلق، وإذا لم يسق الهادي فعليه ماذا؟ التقصير. ومستند هذه هي رواية ماذا؟ تفسير القمي. لأن رواية تفسير القمي هي تدل على المضمون أن من ساق الهدي يحلق، لأن هو صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فحلق، وقال رحمه الله المحلق. بعد ذلك بالنسبة إلى من لم يسق الهدي طلب منه فترحم على المقصرين، والإضافة هي هذه التي ذكرها في بعض الطبعات: بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة، أي زيادة. مستند هذا الاحتياط بتعين الحلق وضمن علما إلى الهدي، مستنده هي هذه رواية تفسير القمي. وعلى أي حال نعود إلى صلب الموضوع، هل هذه رواية تفسير القمي يمكن أن يستفاد منها التخيير بين الحلق والتقصير؟ يمكن أن يقال أولا أنه صلى الله عليه وآله وإن ترحم بعد ذلك على المقصرين، إلا أن هذا لا يدل على أن التقصير أحد فردي الواجب، فلعله مستحب وليس بواجب. فمن أتى به ومن أتى به يستحق أن، لأنه أتى بمستحب يستحق الترحم عليه. إذن مجرد الترحم لا يمكن أن يستفاد منه الوجوب. هذا أنا طبيعي قاعد أناقش علما الآن، مو سيد الخوري. لا ما لي شغل بسيد الخوري، قاعد أناقش أصل ماذا؟ من يقول بالقول الثالث، وأنه يجب ضمن أحد الأمرين. فالترحم على المقصرين لا يدل على أن التقصير أحد فردي الواجب، بل لعله مستحب، لا بأس حينئذ بالترحم عليه. وإذا قلت هذا نفسه يأتي في الحلق، فيقال إن ترحمه صلى الله عليه وآله على المحلقين لا يدل على وجوبه، فلا هذا واجب ولا ذاك واجب. بعد الالتفات إلى أن فعله صلى الله عليه وآله أيضا لا يدل، مفروض الجهة ما لا يدل على الوجوب، فالفعل لا يدل على الوجوب فعل النبي، والترحم على ما ذكرنا الآن لا يدل على الوجوب بل لعله مستحب. فإذن يلزم أن نقول ذلك بالنسبة لمن إلى الحلق أيضا. وقلت بالنسبة إلى الحلق توجد قرينة يستفاد منها الوجوب، وتلك القرينة هي هكذا، لأن من لم، هاي العبارة التالية موجودة هي في رواية التفسير، لأن من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق. إنها واضحة في أن من ساق الهادي يجب عليه ماذا؟ الحلق. نعم قد يدغدغ في هذه القرينة قد يدغدغ بإبراز احتمال أن هذه الفقرة ليست من كلام الإمام، وإنما هي إضافة منيا من القمي أو غير ذلك، إلا أن هذا قد يقال مخالف للظاهر. وعلى أي حال بالنسبة إلى الحلق يوجد ما قد يستند ماذا إليه في دعوى الوجوب على وجوب الحلق. بلي أصبروا لك العشوف الرواية أول ما هذا هذا الشيخ العشوف التعبير هذا مضافا إلى أنه إلى بأسه، هذا مضافا إلى أنه صلى الله عليه وآله في صدر الرواية أنه قال صلى الله عليه وآله انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم، فهناك إذن أمر بالحلق. هذه أقوى ماذا من صح، وإن كان تعبير بها وجوب في العبارة التي قرأتها، لكن قلنا هذا لعله من القمي أو غيره. إذن بالتالي حينئذ بالنسبة للوجوب لا يأتي هذا الوجوب الحلق، لا يأتي هذا الإشكال، لكن بالنسبة إلى وجوب التقدير يأتي هذا أولا. وثانيا إن هذه الرواية يمكن أن يقال هي معارضة بصحيحة معاوية بن عمار، فإنه ورد فيها أنه صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية نحر وعاد إلى المدينة، ولم يذكر أنه على قيف أو قصر، فإن التعبير هكذا، فإن رسول الله نفس العبارة صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة، إذا لم يذكر الحلق ولا التقصير، فتكون معارضة ماذا إلى الرواية المذكورة، لو تمت هذه الرواية المذكورة تكون طرفا للمعارضة، فلا يمكن الحكم بوجوب ضمن الحلق أو التقصير. إن قلت لما لا نطبق فكرة تصالح عدم الزيادة، يعني يقال إنه توجد عندنا روايتان نقلتا فعل النبي صلى الله عليه وآله الذي هو فعل واحد، إحدى الروايتين قالت نحر ورجع في صلح الحديبية، والرواية الثانية تقول وحلق، وهي رواية تفسير القمي، فحينئذ نحن نشك أن هذه أي وحلق هل هي زيادة حصلت ماذا سهوان، او انها ليست زائدة وانما وقعت في موقعها المناسب. فاذا قبلنا اصالة عدم الزيادة ولو في بعض الموارد فلنطبق ذلك وين في المقام، وبالتالي يثبت ان هذه الاضافة اي اضافة وحلقة قد وقعت في موقعها المناسب، هذا معنى اصالة عدم الزيادة أي وقعت، هذا التفسير هم خليه أي وقعت في موقعها، مو المقصود عدم الزيادة يعني ما موجود شنو. أول ما واحد يجي للدراسة يسمع هذه العبارة يقول شيخ شلون عدم الزيادة يعني ما موجودة، فهذا ضد المطلوب، لا صح، عدم الزيادة يعني وجودها ليس زائدا وفي غير محله بل في الموقع، فالتفتوا إلى ذلك. وهذا كلام يجري في كل ما أشرنا إليه سابقا. نحن حيث أوقعنا المعارضة كثيرا مع صحيح في ما سبق، وهذا إشكال سيال بالنسبة إلى كل ما ذكرناه من موارد المعارضة مع صحيح معاوية بن عمار. يأتي هذا الكلام أنه نطبق إصالة عدم الزيادة، وبالتالي سوف يثبت ببركة هذا الأصل العقلائي، يثبت على أنه هذه الإضافة ليست زيادة بل وقعت في موقعها المناسب. قلت في خصوص المورد لا يمكن تطبيق الأصل المذكور، وذلك لما أشرنا إليه عند توضيح المقصود من صدر صحيحة معاوية بن عمار، حيث ذكرنا إن صدرها اشتمل على مطلب قد ينتابه الخفاء، وهو هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قرأنا فيما سبق وبينا، عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كانت تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يشبه إلى آخره. إننا ذكرنا أن المقصود من هذا الصادر يحتمل هو ما أشارت إليه بعض الروايات وعقد له صاحب الوسائل بابا مستقلا، وهو أن من لم يحج وأراد أن يحصل على ثواب الحج يرسل هديا مع أصحابه، فإذا حل يوم الناحق طبيعي في اليوم الذي يواعد على أن يقلدوه هو يجتنب، مثل يوم سابع يفترضه متفق وياهم أو يوم خامس، فيتبع من ذلك اليوم حينئذ يجتنب. وإذا حل يوم النحر، يوم النحر بعد يذبحون حيوان، فهو يحل كما هم يحلون إذا ذبح، هو هم يحل. فالصدر لعله قلنا يشير إلى هذا المطلب. حينئذ ربط الدين به ماذا؟ شلون توجه ماذا؟ الربط بين الذيل وبين بينا في هذا المجال. قلنا وجه الربط هكذا أنه قد يأتي إلى الذهن أن النحر وحده لا يكفي في حصول التحلل، وإنما التحلل كما نعرف يحتاج إلى نحر زائد ماذا؟ حلق أو تقصير، لابد على أنه ماذا يحتاج إلى ذلك. فإذا هو لم يحج يحتاج إلى حلق، فكيف حينئذ؟ فاستشهد الإمام عليه السلام بأنه أحيانا يمكن حصول التحلل من دون حلق، يعني ليس دائما شرعا يلزم في التحلل ماذا؟ ضم الحلق، لا، كما صنع صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية، إنه بناء على هذه القرينة التي أشرنا إليها سوف يتعين أن تكون كلمة الحلق ماذا؟ غير موجودة، لأنه هو كي يتحقق ما على الارتباط الذي أشرنا إليه والإشكال الذي أشرنا إليه، فهو لم يحلق صلى الله عليه وآله وكفى بالناحر في صلح الحديبية. إذن كلمة ناحر ما موجودة، كلمة حلق ما موجودة، وإلا إذا كانت موجودة سوف حينئذ الإشكال ماذا يستقر، لأن الإشكال ماذا يندب يكتب العديد هذا أنه في صلح الحديبية وحلق النبي مضافا علما إلى الحديث، وهذا رح يصير ضد الإمام ما يريده الإمام. فإذا هذه قرينة على أن كلمة الحلق ليست موجودة. إن قلت هذا الذي ذكرته وإن كان له وجاهه، ولكن هو مجرد احتمال وجيه، لا أنه شيء يمكن أن استعمل شديد أقول اليوم، لا يمكن أن يستظهر ويبنى عليه ويقال حتما هذا هو المقصود. يعني أن هذه القرينة تتم إذا فرض، ماذا إذا فرض استظهرنا أن المقصود من الصدر هذا المعنى، ولكن كيف تستظهر؟ استظهار صعب، وإنما هو مجرد احتمال. قلت الاحتمال يكفيني، أيضا هاي ما النقطة لا تغفلون عنها، الاحتمال يكفي في مثل هذا المورد، لأن بالتالي سوف يكون المورد ماذا؟ مقترنا بما يحتمل أن يكون ماذا؟ وجها لعدم وجود، لعدم وجود كلمة الحلق. فما دام هذا احتمالا وجيها فإصالة عدم الزيادة حينئذ التي ندركها السيرة العقلائية لا نجزم بتطبيقها في مثل المورد المذكور الذي نحتمل فيه وجود قرينة تساعد ماذا؟ على عدم وجود هذه الكلمة وأن إضافتها زائدة. في مثل هذه الحالة نشك في انحطاط السيرة فلا نجزم بانحطاطها على إصالة عدم الزيادة. هذا كله بالنسبة لمن إلى ثانيا كريتيريا، أولا ثانيا وثالثا هذا الأخير، وثالثا إن هذه الرواية موجودة في تفسير القمي، ونحن لنا تأمل في هذا التفسير أشرنا إليه أكثر من مرة، وأنا أريد أن أشير الآن إلى ما يرتبط بمحل كلامنا، ولا أريد أن أشير إلى كل التأملات في هذا التفسير، بل أريد أن أشير ماذا؟ إلى بعض التأملات التي ترتبط بمحل كلامنا الآن، وتوضيحه أن هناك بعض التأملات في قبول الكتاب المذكور من قبيل لا ترتبط بمحل كلامنا، من قبيل بس أشر لك إشارة عطيه، من قبيل أن الراوي لهذا الكتاب هو تلميذ علي بن إبراهيم الذي اسمه أبو الفاضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فلاحظ أنت تفسير القضم أول صفحة لاحظها تجد أن التعبير هكذا، قال أبو الفاضل العباس ابن محمد عن أو قال علي بن إبراهيم حدثنا علي بن، فالراوي لهذا الكتاب هو هذا التلميذ هذا الرجل، وهذا الرجل مجهول الحال، ومعه كيف نأخذ بالتفسير المذكور؟ هذا إشكال طبيعي، من يبني على أنه أحفاد الأئمة صلوات الله عليهم، طبيعة الأحفاد القريبين سموا على أنه إلا رحيم كل السادة أعزهم الله تعالى ماذا من الثقات الأجفار ما يبنى لا لا دول القريبين مثل هذا الواسط أجهد أربع وسط مثلا، إذا يبني على هذا وله نفس طيبة صبيحة ونعمة على مستري، ولكن قلنا نحن ليس لنا مثل هذه النفس الطيبة، ولد الإمام ما يلزم أن يكون شنو إلا أن تظن غريمة، تقول ولد الإمام ولو غير الصلبي يعني ولو بالواسطين واسطين ثلاث
إذا لم يذكر بقدح هو يكفي علما للاستظهار، لأن هو 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 ابن شخصية، وابن الشخصية عادة ماذا إذا أكو في مغمز يشار إليه، فعدم الإشارة إلى مغمز نفسه يصير قرين على من؟ على وساقته. وهذا نظير ما يقال في الرواة المشهورين، فإن بعض الرواة عندنا هم من المشهورين ولم يرد في حقهم غمزون. هناك رأي قد يقول على أنه ما دام هذا الشخص مشهور هو حينئذ يكفي هذا لإثبات وثاقته، إذ لو كان فيه مغمز فلأجل أنه مشهور ينبغي ذكر هذا المغمز، فعدم ذكره يدل على أنه ليس فيه مغمز. على أي حال إن كانت هذه الكبرى خف بها ولكن ليست واضحة، وعلى أي حال هذا الرجل مجهول الحال، ومعه كيف نعتمد على التفسير المذكور؟ هذا إشكال ولكن لا يرتبط بمقامنا بالخصوص. أنا أريد ماذا؟ إشكال يرتبط بمقامنا بالخصوص، وقد أشرنا إلى هذا الإشكال في كتابنا القواعد الرجالية، درسنا في القواعد الرجالية وذكرنا جوابا عنه. هناك إشكال آخر أيضا في تفسير القمي لا يرتبط بمقامنا، وهو أنه في المقدمة ذكر عبارة استفاد منها صاحب الوسائل واستفاد منها السيد الخوئي توثيق كل من ورد في الكتاب المذكور، وتلك العبارة وتلك العبارة هي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا. أي وثقاتنا اكتبها بالقلم الأحمر، هي مورد الشاهد، تمسك به صاحب الوسائل. وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم إلى آخره. إنه استفاد من هذا التعبير تعبير وثقاتنا، فقيل إنه أعطى التفسير على من؟ على المشايخ، يعني ورواه مشايخنا في المشايخ أعطى التفسير على وثقاتنا. فإذا بهذا يثبت أنه كل من ورد في هذا الأثناء تفسير القمي هم من الثقات بشهادة علي بن إبراهيم القمي نفسه. هكذا قيل. هناك إشكال على هذه القضية التي ذكرها السيد الخوئي وهكذا صاحب الوسائل. إشكال يقول على أنه في نفس المقدمة وبعد هالعبارة التي نقلتها توجد عبارة ثانية، في نفس المقدمة المذكورة في تفسير القمي، وهاي تلك العبارة الثانية بعد هذه العبارة التي نقلتها، وهذه العبارة الجديدة هذا. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ إلى آخره. إن هذه قد توحي إيش؟ قد توحي أن ما قبل، لا أريد أن أجزم، أقول قد توحي وهو شيء في محله، أنه السابق ليس من القمي وإنما الذي هو من القمي هذا السلام. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم: ومعه كيف نعتمد على العبارة المتقدمة؟ هذا هم إشكال على السيد الخوئي على صاحب الوسائل. ومن الغريب، غريب أو مو غريب، نقطة ضعف السجل لو ما سجلها، بعض مرات السكوت عن الشيء يسجل ماذا؟ نقطة السكوت، السكوت أنا ما قريت جسمه.
إيه ما قريت جسمه. بس هذا راح يولد لنا ماذا؟ احتمال وجيه. فراح تصير. لكن من الغريب هذا اللي جاي يقوله. أن السيد خول لم يشير إلى هذا الإشكال وإلى جوابي. وصحيح اعترض على أنه هذا إشكال ماذا باطل. لكن مو من المناسب الإشارة إليه. ودفع أبدا ما مذكور أبدا. شنو شلون تفسره؟ العلم عند الله. هالمقدار كافي. هذا هم إشكال لا يفرض محل كلامنا. هم جواب اثرنا ماذا هناك في قواعد الرجال. الذي أريد أن أقوله الآن ويرتبط بمحل كلامنا هو أن تفسير القمي فيه بعض العبائر التي قد توحي أن بعضه ليس من القمي نفسه. وحيث إن هذا البعض وحيث كان الأمر كذلك فكل عبارة تأتي حينئذ يأتي فيها ماذا؟ يأتي فيها الاحتمال أنها هذه من إضافات الغير وليس من أما ما هي وليست من القمي نفسه. أما ما هي مثلا تلك الموارد من قبيل أنه يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في بعض الموارد هكذا يقول في بعض الموارد الأخرى يقول هكذا رجع إلى رواية علي بن إبراهيم في بعض الموارد الأخرى هكذا يقول رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم في مورد آخر يقول في رواية علي بن إبراهيم. ولاحظ إذا عندك تفسير القمي في الجزء الأول صفحة 271 صفحة 272 صفحة 292 صفحة 294 صفحة 299 صفحة 389 صفحة 313 صفحة 389 إلى آخره. إذن بالتالي تفسير القمي وهذا ما تافه عن سيد الخوي ولم يشر إليه أبدا. بالتالي هذا التفسير حينئذ الذي هو موجود بأيدينا هذا التفسير الموجود بأيدينا لا نتمكن أن نجزم أن كله هو من القمي. في كل عبارة يأتي احتمال أنها ليست من القمي بل أصعد اللهجة وأقول من قال إن هذا الكتاب المطبوع هو نفس التفسير الأصلي للقمي؟ فنحن نسلم أن القمي له تفسير حيث ذكره الشيخ الطوسي والنجاشي ذكره. أما من قال هذا المطبوع يطابق ماذا؟ ذاك الأصل. هذا شيء وجيه. ولا يأتي مثل هذا الإشكال في الكتب الأربعة وما شاكلها مما هو متداول. فإن هذه الكتب المتداولة الكتب الأربعة لو كان فيها مغمز يعني زيادات لو كان فيها لاشتهر وشاع لأن الأنظار منصب عليها. أما تفسير القمي ليس كذلك. فكيف نثبت أن هذا المطبوع هو عين الأصل؟ هذا يأتي بقطع النظر عن كلمة ماذا رجع أو رجع أو بقطع النظر. هذا إشكال سيار. وحيث إن هذه الرواية موجودة في التفسير المتداول ولم ينقلها من لم ينقلها مثل صاحب الوسائل حتى نقول إن له طريقا معتبرا علما إلى القمي لا يمر بأبي الفاضل وغيره كلا إن هذه الرواية موجودة في التفسير المطبوع المتداول من دون وجودها في نقل صاحب الوسائل وأمثاله. أوليس هي موردا للتشكيك؟ وبالتالي قبولها محل إشكال إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.